في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طابت بالخير أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. أكد عبد الستار مجيد وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان أن قوات البيشمركة الكردية تتحمل العبء الأكبر في الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق، مشددا على أن الدعم الذي يقدمه التحالف الدولي لا يتناسب وحجم التضحيات التي يقدمها الشعب الكردي في الحرب ضد داعش. تصريحات الوزير الكردي تأتي في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات بين قوات البيشمركة ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش على طول جبهة تمتد إلى 1050 كيلومتر، وتمكنت قوات البيشمركة من إعادة السيطرة على زمار ومناطق في سنجار، لكنها لم تتمكن بعد من تحرير قضاء سنجار من قبضة مسلحي داعش. وهناك مخاوف من نشوب صراعات محتملة قد تعرقل الحرب على تنظيم داعش في كركوك إذا ما دخلت قوات الحشد الشعبي للمحافظة، رغم أنهم يواجهون عدوا مشتركا وهو تنظيم داعش الذي يسعى للسيطرة على كركوك ومناطق أخرى بعد أن سيطر في حزيران الماضي على الموصل ومناطق واسعة في الأنبار وصلاح الدين وأيضا مناطق في ديالى. وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان عبد الستار مجيد، وفي مقابلة خاصة أجرت معه إذاعة العراق الحر خلال زيارته لاستوديوهات الإذاعة، استبعد أن تدخل قوات الحشد الشعبي كركوك، مؤكدا موقف حكومة الإقليم الرافض لتواجد الحشد الشعبي. وتطرق الوزير إلى ملف البيشمركة الأسرى بيد مسلحي داعش في كركوك، ودور الأحزاب الإسلامية الكردستانية في محاربة التطرف وفكرة التنظيمات الإسلامية المتشددة كتنظيم داعش. وأيضا تحدث الوزير عن خطط وزارته لتحقيق الأمن الغذائي والمائي في إقليم كردستان. والآن مستمعين الكرام نستمع معا إلى نص اللقاء الذي أجرته إذاعة العراق الحر مع وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان السيد عبد الستار مجيد. أين وصلتم في قضية البيشمركة الأسرى بيد تنظيم الدولة الإسلامية داعش في كركوك؟ هل هناك أمل بأن يتم إطلاق سراحهم أو تبادلهم مع أسرى داعش الذين هم بيد القوات الكردية؟
بهوي أو معمل خرابانة كتائس داعش كردويتي.
لا زال عدد من عناصر البيشمركة أسرى عند تنظيم داعش، وهناك مساعٍ واتصالات مع شيوخ عشائر المنطقة لإطلاق سراح هؤلاء الأسرى. نحن غير متأكدين من أن التنظيم سيستجيب لمساعينا، خاصة وأنه يتعامل مع أسرى البيشمركة بشكل غير إنساني، ولكننا سنستمر في المحاولة.
أمليك ماني بلام هولي خمان هرددين.
ممارسات داعش وحرقهم للأسرى والمدنيين ممكن أن يكون له تأثير في تراجع حواضن داعش داخل العراق؟
أود أن أشير بشكل مختصر إلى أن ما يقوم به داعش من أعمال بعيدة كل البعد عن قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف ولا تمت إليه بصلة. التنظيم يقوم بكل ما يؤذي النفس البشرية ويسيء بذلك إلى الدين الإسلامي الذي جاء ليعز النفوس ويقدرها ويفرحها، لأن الله خالقها. ما أقدم عليه داعش في حرق الطيار الأردني وأعمال قتل أخرى مخالف للشرع والدين، ولا يوجد ما يبرره. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديث شريف: إن الله فقد من يعاقب الناس بالنار. أعتقد أن أي عاقل أو مثقف لا يمكن أن يرضى بهذه الأعمال اللا إنسانية التي يمارسها تنظيم داعش.
لكن كان هناك أيضا رجال دين وشباب التحقوا بتنظيم داعش من إقليم كردستان لأنهم يؤمنون بأفكار هذا التنظيم المتشدد.
لا هم مستخدمك دا وهم الرخراوك لسرتاسي الدنيا دا بس يخوي خلشي هرهي برجيليبكا.
أي تنظيم في أي مكان في العالم له مؤيدوه، وفيما يخص التحاق مواطنين كرد وبضمنهم رجال دين فهذا لا يعني أن التنظيم على حق، ولا يعني أيضا أن له مؤيدون كثر في الإقليم. هذا اعتقاد خاطئ. الملتحقون بالتنظيم من إقليم كردستان لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، لذا يجب تصحيح هذه الرؤية.
إذن هناك حاجة إلى توعية الناس بأن داعش لا يمت للإسلام بصلة. كقيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية، ما هو دور الأحزاب الإسلامية الكردستانية في توعية مواطني الإقليم؟
برأي من أويك لأن إسلامي كان فعلا كبيان ذكري.
أعتقد أن ما يمكن أن تقوم به الأحزاب الإسلامية الكردستانية وعلماء الدين الإسلامي من دور في توعية المواطنين بمخاطر الفكر المتشدد لهذا التنظيم هو عمل قد يضاهي ما يقوم به البيشمركة في جبهات القتال. وفعلا كان للأحزاب الإسلامية ورجال الدين التأثير الإيجابي على المواطنين وحثهم على عدم الانسياق وراء الأفكار الداعشية الهوجاء البعيدة عن مبادئ الإسلام والتعايش السلمي بين المجتمعات.
ما كان بيكوجاني خلق خلشي مسلمان وغير مسلمان.
كيف تنظرون إلى مستوى أداء القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية أيضا في محاربة داعش؟
من بما شر جورا برامبر بداعش.
أعتقد أن قوة البيشمركة تتحمل العبء الأكبر في الحرب ضد تنظيم داعش، والكرد يتحملون أعباء أكثر من أي جهة أخرى. أنا لا أقول أن الحكومة العراقية لم تفعل شيء، ولكن ليس بقدر ما تقوم به قوات البيشمركة، لأن جبهة المواجهة مع البيشمركة أكثر سخونة من جبهة المواجهة مع الجيش العراقي، وهذا يبدو جليا من حجم الخسائر التي تقدمها قوات البيشمركة والتي تجاوزت 1000 شهيد وآلاف الجرحى. وكما قلت، الكرد هم من يدفع الضريبة الأكبر في هذه الحرب.
كيف تنظرون إلى دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة ولإقليم كردستان وموضوع تسليح الإقليم؟
للأسف أقول كوزير في حكومة إقليم كردستان إن الدعم وحجم المساعدات الدولية المقدمة لإقليم كردستان قليلة ولا تتناسب مع حجم التحدي الذي يواجه الإقليم، وهو يقف في الجبهة الأمامية في الحرب ضد داعش. وهذه الجبهة إذا منهارت فإن الضرر سيصيب كل الأطراف التي تقف ضد هذا التنظيم. لذا أتمنى أن يؤخذ موضوع مساعدة الإقليم ودعمه على محمل الجد، لأن هذه الحرب ليست ضد الكرد فقط، بل هي حرب ضد الحرية والإنسانية والتعايش الديني والقومي والاجتماعي. وكما أسلفت، فإن حجم الدعم لا يتناسب مع حجم الآلام والتضحيات التي يقدمها الشعب الكردي في هذه الحرب.
مستمعين الكرام، نتابع بعد فاصل قصير المقابلة التي أجرتها إذاعة العراق الحر مع وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان عبد الستار مجيد. فابقوا مع إذاعة العراق الحر.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
والآن مستمعينا الكرام، نواصل متابعة المقابلة التي أجرتها إذاعة العراق الحر مع وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان السيد عبد الستار مجيد. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي توقع بأن يتم تحرير الموصل في الأشهر القليلة المقبلة وبأقل الخسائر الممكنة. هل هذا قريب من الواقع؟ هل هذا ممكن؟
أمدكم كوابي بلان بداخوة.
أتمنى ذلك، ولكن للأسف الجيش العراقي في الموصل لم يقاوم حتى لست ساعات رغم أعداده الكبيرة وحجم تسليحه الهائل. وللأسف كان هذا الجيش بطلا ضد العراقيين في الموصل وأطرافها. أتمنى أن تكون الحكومة العراقية قد أعادت تنظيم هذا الجيش لكي يتمكن من تحرير الموصل.
ما هو موقف حكومة إقليم كردستان من دخول الحشد الشعبي إلى كركوك؟ خاصة كانت هناك تصريحات لقياديين كرد بأنهم سيتعاملون مع الحشد الشعبي على أنه ميليشيا. هل ممكن أن تحدث مشاكل واشتباكات بين القوات الكردية والحشد الشعبي إذا دخل الحشد الشعبي كركوك؟
ليس في مقدور الحشد الشعبي الدخول إلى كركوك ومناطقها دون موافقة حكومة الإقليم. نعم، سياسة حكومة الإقليم من هذه القوات واضحة، وهي تعتبرها قوة ميليشياتية، ولا أعتقد أن الحشد سيخطو مثل هذه الخطوة، لأننا سنقف ضده إذا ما حاول ذلك.
تمدد داعش وسيطرته على الموصل ومناطق واسعة في العراق أثر بشكل كبير على واقع الزراعة. هل كان لظهور داعش تأثير على الواقع الزراعي والموارد المائية في إقليم كردستان؟
بلا شك كان له تأثير كبير، خاصة وأن تلك المناطق أصبحت ميادين حرب، وهي مناطق زراعية غنية ووفيرة بالمياه، وقد اضطر مزارعوها إلى ترك جزء من محاصيلهم ونقل الجزء الآخر إلى الإقليم وباقي المحافظات العراقية الأخرى. ترك هؤلاء المزارعين لأراضيهم تسبب بأضرار اقتصادية للإقليم والعراق بشكل عام.
حجم الأضرار في إقليم كردستان.
حجم الأضرار التي أصابت الإقليم جراء ترك هؤلاء المزارعين لأراضيهم ومحاصيلهم أقل مقارنة بالعراق، لأن الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش والتي تم تحرير مساحات كبيرة منها لم تكن ضمن سلطة الإقليم سابقا، بل ضمن المناطق المتنازع عليها، وأغلب إنتاجها كان يذهب إلى المحافظات العراقية الأخرى، وهي أراض غنية ووفيرة إنتاج. بشكل عام ترك المزارعين لأراضيهم تسبب بأضرار كبيرة للاقتصاد العراقي والإقليم على حد سواء.
كان هناك تقارير صحفية تتحدث عن قيام وزارة الزراعة في إقليم كردستان بشراء المحاصيل الزراعية من داعش، ما مدى صحة هذه التقارير؟
هذا كلام غير صحيح ولا أساس له.
إلى أي مدى وزارة الزراعة في إقليم كردستان قادرة على توفير احتياجات المواطنين من الغذاء والماء؟
حاليا تمكنا من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل. محصول الحنطة مثلا لدينا مخزون يقدر ب 850 ألف طن، وهذا أكثر من الحاجة المحلية بنحو 350 ألف طن، حيث يستهلك الإقليم 500 ألف طن سنويا. وأيضا وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في محصول البطاطا، وتم تصدير كميات كبيرة منه إلى الخارج فضلا عن محاصيل أخرى وبنسب إنتاجية مختلفة. أولوية وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم هو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية الرئيسية والمهمة.
ماذا عن الماء؟ في 2015 لن تكون هناك أزمة مياه في الإقليم؟
لدينا حاليا في إقليم كردستان ما يكفي من المياه للزراعة والسياحة والصناعة، وخططنا هي إكمال مشاريع السدود 24 التي هي في طور التنفيذ، وأخرى طور التخطيط، وكذلك الخزانات والمصدات المائية 200. وأعتقد أن باكتمال هذه المشاريع وخلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة، فإن بإمكان الإقليم في عام 2018 توفير ضعف كميات المياه الحالية لأغراض الصناعة والزراعة والسياحة وسد حاجة 6 ملايين نسمة للمياه.
سؤال أخير باختصار، الهدف من زيارتكم جمهورية التشيك؟
زيارتنا إلى جمهورية التشيك جاءت تلبية لدعوة من وزارة الزراعة التشيكية، وهي تأتي عقب زيارة قام بها وزير الخارجية التشيكي والوفد المرافق له إلى إقليم كردستان. جمهورية التشيك أحد البلدان التي تدعم الإقليم، وقد قدمت مساعدات عسكرية له، ونحن ممتنون لهذا البلد. سنناقش مع الأخوة في جمهورية التشيك زيادة التعاون في مجال الزراعة والموارد المائية. وفيما يخص الأجهزة والمعدات الزراعية التشيكية، فهي معروفة لدى المزارعين الكرد منذ زمن، وسنلتقي لهذا الغرض مع ممثلين من شركة زيتور التشيكية، وأتمنى أن نتوصل إلى صيغة تعاون مشترك بيننا.
وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان السيد عبد الستار مجيد، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى استوديوهات إذاعة العراق الحر.
شكرا وبالتوفيق.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.